الثالثة من دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. وقد بدأنا في آخر درس لنا بباب تعظيم حرمات المسلمين، وأنا أعتذر عن تأخري الذي زاد على القدر الذي أخبرتكم عنه وتوافقنا عليه. نعم، وقد أخبرت أنني سأغيب 4 دروس، لكن اضطررت أن أغيب 5 دروس، فإن قبل الله سبحانه وتعالى العمل الذي غبت من أجله فالكل من جنس واحد إن شاء الله، الكل من جنس واحد، والمهم هو القبول، أن يقبل الله سبحانه وتعالى أعمالنا وأن لا يردها علينا بسوء فعالنا أو قصودنا. في درسنا الأخير استعرضنا بعض الآيات وهي التي ساقها الإمام النووي كعادته في أول الباب، باب تعظيم حرمات المسلمين. شرحنا هذه الآيات وتكلمنا فيها، ونعود الآن نبدأ بالأحاديث التي ذكرها المؤلف في هذا الباب إن شاء الله تعالى. الحديث الأول هو الذي رواه أبو موسى الأشعري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. الحديث متفق عليه وهو مشهور ومعروف. والحديث الثاني أيضا عن أبي موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مر في شيء من مساجدنا أو أسواقنا ومعه نبل فليمسك أو ليقبض على نصالها بكفه أن يصيب أحدا من المسلمين منها بشيء. متفق عليه أيضا. الباب عنوانه تعظيم حرمات المسلمين، وموضوع تعظيم حرمات المسلمين أبلغ من موضوع الوحدة الإسلامية وجمع كلمة المسلمين. الوحدة أعم وأشمل، لكن عندما نقوم تعظيم حرمات المسلمين فمعنى ذلك أننا مدعوون إلى ما هو أهم وأبلغ من مجرد تأليف القلوب وجمع الشمل ووحدة المسلمين. قد تتحد الأمة لكن لا يشيع فيما بين أفرادها تعظيم بعضهم بعضا. قد يتآلف المسلمون في بلدة أو في العالم الإسلامي كله لكن لا يشيع فيما بينهم مبدأ تعظيم الحرمات، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل القرآن قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يدعو إلى ما هو أبلغ من مجرد الوحدة، ألا وهو تعظيم حرمات المسلمين بعضهم لبعض. والأحاديث التالية كلها تدور على هذا المعنى. إذن فموضوع الباب وأحاديث الباب تتناول الوحدة، لأنه لا يمكن أن يعظم الناس بعضهم حرمات بعض إلا تحت مظلة وحدة وتآلف. وهيهات للأمة التي تفرقت شيعا وأحزابا أن يشيع فيما بينها تعظيم الحرمات. كيف يعظمون حرمات بعضهم بعضا وقد قسموا أنفسهم شيعا وأحزابا وفئات؟ فإذا هذا الباب عنوانه باب جمع كلمة المسلمين، ومن ثم تعظيم حرمات المسلمين، لأن تعظيم حرمات المسلمين هو عبارة عن الطابق الثاني في بناء الوحدة. نبدأ بالحديث الأول، وهو حديث جامع. قال العلماء إنه من جوامع كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي من كلماته البليغة القصيرة في مبناها، الواسعة في معانيها. المؤمن للمؤمن، يعني علاقة المؤمن بالمؤمن في التعاون الذي يسري بينهما، والحب الذي يشيع، والأنفة التي تنسج صلة الأول بالآخر والعكس. المؤمن للمؤمن كالبنيان، أشبه ما يكون بالبناء الواحد، كالبنيان أي البناء الواحد. وانظروا إلى هذا التشبيه البليغ، البناء كل مركب من أجزاء، وهذه الأجزاء الحجارة المتراصفة فيه. فالحقيقة البناء هو هذه الحجارة زائد هذه الصلة التي تشد الحجر إلى الآخر، زائد الربط الذي يشيع ما بين كل حجر وآخر. لولا هذا الربط الذي يشد الحجر إلى صاحبه مهما كثرت الحجارة فإن البناء يتهاوى، البناء يتهاوى، والحجارة تتحول إلى رضيب، حجارة متراكبة بس. لكن السر الذي جعل من الحجارة بناء، وجعل من البناء ما يشبه حصنا، وجعله نعم ملجأ للإقامة وللسكنة وللتحصن ضد العدو، السر هو هذا الربط بين الحجر والآخر والحجر والآخر والحجر والآخر. وإذا الحجارة المتناثرة كونت كلا واحدا، هذا الشيء في البناء واضح جلي، والصورة واضحة في ذهن كل منا. لكن الذي يحتاج إلى إيضاح، الأمة الإسلامية، إن نظرت إلى أفرادها رأيتهم كالحجارة التي تكون منها ذلك البناء، حجر إثر حجر إثر حجر، يمكن تعدها آلاف الأحجار. والأمة أيضا إن عددت الأفراد واحدا فواحدا فواحدا إلى آخره، ربما عددت مئات الملايين، وربما وصلت إلى المليار، إلى ألف مليون كما هو الحال الآن. لكن كما أن ذلك البناء العبرة فيه ليست بتعداد الحجارة، وإنما العبرة فيه بالسر الذي يمسك الحجر إلى الحجر، فكذلكم هذه الأمة ليست العبرة فيها بتعداد الأفراد، وإنما العبرة بالسر الذي يشد الواحد إلى أخيه، السر الذي يربط كل واحد بصاحبه تعاونا وتآلفا وإيثارا وحبا. والرسول صلى الله عليه وسلم تكلم عن المؤمن، والمؤمن فرد، المؤمن للمؤمن، أصبح اثنين. لكن هل الرسول عليه الصلاة والسلام يتحدث من مجموع الأمة الإسلامية، يتحدث عن فردين ينتقيهما من مجموع هذه الأمة؟ هل هذا ما يعنيه رسول الله؟ لا، الرسول صلى الله عليه وسلم يأخذ هذين الفردين نموذجا للكل، نموذجا للكل، يعني أن بناء الأمة الإسلامية ينبغي أن ينهض على هذا النحو. انظر إلى هذا المؤمن مع هذا المؤمن، كيف تكون صلة ما بينهما؟ صلة تعاون وترابط وألفة وإيثار لا أثر. هذا النموذج ينبغي أن يشيع في مجموع الأمة، ومن هنا تتكون وحدة الجماعة المسلمة فوق الأرض. وإذا شاعت الوحدة فالخطوة التالية من بعد الوحدة تعظيم حرمات هؤلاء المسلمين بعضهم لبعض، لأن هذا هو الذي يقي الوحدة من كل ما يتهددها. إذا لم أعظم حرماتك وتعظم حرماتي فإن الحب يبرد وإن الألفة تتراجع ثم تتراجع ثم تتسرب الأثرة محل الإيثار، ثم يشيع الخصام ثم تشيع البغضاء والعداوة. ولذلك كان لابد من أجل أن نرعى هذه الوحدة أن يشيع فيما بيننا احترام كل منا لحرمات الآخر. هذا هو المعنى الذي نراه بين الممثل والممثل له. لاحظوا التمثيل، المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص. أي بنيان؟ البنيان المرصوص التي تماسكت حجارته حتى تحولت إلى ما يشبه حجرا واحدا، تحولت هذه الحجارة إلى ما يشبه صخرة واحدة، يشد بعضه بعضا. هكذا ينبغي أن يكون المؤمن. إذن أول ما نفهم من هذا الحديث المتفق عليه عند الشيخين أن الأمة المسلمة لا يمكن أن تطبق إسلامها فعلا إلا إذا اتحدت، وإذا لم تتحد هذه الأمة المسلمة فإنها مهما رفعت لواء الإسلام عاليا ومهما رددت شعارات الإسلام فإنها لم تطبق إسلامها كما ينبغي قط. هذا أول ما نأخذه من هذا الحديث. ولذلك أقول كما قلت في مناسبة من قبل، العقيدة التي جاء بها الإسلام والشرائع التي جاء بها الإسلام والآداب والأخلاق التي جاءت بها الإسلام كلها إنما جاء لخدمة وحدة هذه الأمة. بل أنا أقول ولا أبالغ، لو علم الله عز وجل أن أمر الأسرة الإنسانية يمكن أن يجتمع على حب وتآلف واتحاد بطريقة غير طريقة الخضوع لمعنى العبودية لله، غير طريقة هذا الدين، لأمرهم الله باتباع تلك الطريقة ولما كلفهم بهذا الإسلام. ولا أبالغ في هذا قط. إذن هذا الدين بشرائعه ومعتقداته وآدابه إنما جاء ليحقق في دنيا الإنسانية هذا الهدف الأقدس الأجل، ألا وهو جمع نثار الأسرة الإنسانية المتفرقة المشتتة التي يتهدد بعضها بعضا في ساحة الحب والألفة والوداد، ومن ثم الاتحاد. ما السبيل إلى ذلك؟ لا سبيل، وتاريخ الدنيا يقر ذلك، لا سبيل إلا الإسلام. ومن أجل هذا أقول، كلما رأيت جهود المسلمين وأنشطتهم الإسلامية تقربهم إلى هذه الغاية، تقربهم إلى هذا الهدف، فاعلم أن جهودهم مرضية عند الله، واعلم أن جهودهم متفقة مع دين الله. لكن حيثما وجدت أن أنشطة المسلمين الإسلامية ومساعيهم تنأى بهم وتبتعد عن هذا الهدف الأقدس، هدف وحدة الأسرة الإنسانية، جمع شملها، ربطها برباط الألفة والحب، فاعلم أن هذه الأنشطة مخالفة لرضا الله ومخالفة للنهج الإسلامي الحقيقي الذي أمر الله عز وجل به. هذا هو المقياس ولا ثاني له. ومرة أذكر أنني قلت، ولعل من الخير أن أعيد هنا، قلت مثل دور الإسلام بدءا من الإيمان بعبودية الإنسان لله إلى الشرائع والطاعات الأخرى، مثل دور هذا الإسلام في جمع شمل الأسرة الإنسانية كمثل دور بر الأبوين في جمع شمل الأسرة، لا فرق أبدا. اللهم إلا في صغر المثال هنا وضخامة المثال هنا. أسرة مكونة من 10 أولاد ذكورا وإناثا يتفاوتون في السن كبرا وصغرا، هل تتصور أن جامعة ما يمكن أن تجمعه على الأنثى والود والنظام الواحد والتعاون خارج دائرة البر للأبوين؟ لا يمكن. الضمان الوحيد لتعاون هؤلاء 10 من الإخوة وتآلفهم وشيوع الحب فيما بينهم أن يبر كل منهم أبويه، فإذا اتجهوا جميعا بالبر للأبوين تلاحمت فيما بينهم صلة القربى والوداد، وتعاونوا وتحركوا في تحت مظلة بر الأبوين هذا، وجاء الأبوان برحمتهم وحنانهما وشفقتهما فسيرا هؤلاء الأولاد على النهج المسعد، واختار لهما الطريق الأرشد، وحذرهما من التنكب عن الجادة. وهكذا بر الأولاد للأبوين يجمع الشمل، فإذا نسي هؤلاء الأولاد الأبوين وانقطعت صلة ما بينهما وبينهم وهو حبل البر، إلى ما يؤول حال هذه الأسرة؟ يتنافسون، يتصارعون، الكبير منهم يحاول أن يسيطر، والأعلم منهم يحاول أن يهيمن، والمستضعفون منهم يحاولون أن يجمعوا شملهم لينقضوا على الظالمين، وتشيع العداوة فيما بينهم. المشكلة ما هي؟ أن حبل البر الذي كان يصلهم بالأبوين انقطع. هذا المثال على صغره هو النموذج، بل هو الخليه التي تجسد لنا هذه الحقيقة الكبرى. الأسرة الإنسانية مثل هذه الأسرة تماما، أسرة هي أسرة، من الذي يستطيع أن يقول إلا الإنسان الذي يعيش فوق هذه الأرض ليس أسرة واحدة مكونة من أبوين. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، هذا كلام الله وهذا الحق الثابت الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. هذه الأسرة الإنسانية ما الذي يجمع شملها؟ هنا لا نقول أبوين وإنما له، ولا نقول أب أيضا كما يقول النصارى، وإنما نقول رب. لهذه الأسرة رب، كما للأسرة الإنسانية الصغيرة أيضا رب. في سبيل أن تجتمع كلمتها ويجتمع شملها ويتحد نظامها لابد أن يتعرف جميعا على هذا الرب، كما تعرف أفراد الأسرة على الأب كرب للأسرة. فإذا عرفوا عبوديتهم له، وإذا عرفوا عبوديتهم له أصبحوا إخوانا، كما قال رسول الله كونوا عباد الله إخوانا. وعندئذ يتحرك الكل في دائرة هذه العبودية، لا يبقى واحد على آخر لأن عبوديته تمنعه، لا يظلم الواحد الآخر لأن عبوديته تنهاه، لا يخادع الواحد منهم الآخر لأن عبوديته لله تتأبى عليه ذلك. وإن فعل هذا أو هذا أو ذاك سرعان ما يندم، سرعان ما يعود ويستسمح، لا أشكال، تندثر المشكلة وتنتهي. إذن لاحظوا أن الله عز وجل ما كلفنا أن نعرف عبوديتنا له وربوبيته لنا إلا في سبيل أن تتحول هذه الأسرة إلى وئام، إلى حب، وفي سبيل أن تذوب عوامل البغضاء والعداوة والخصام مما بيننا. وهذا هو معنى قول الله عز وجل إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، وهذا معنى قول الله عز وجل يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذه الحقيقة واضحة. إذا أدركنا أن الدين الإسلامي هو الضمانة التي لا ضمانة معها لا من قبلها ولا من بعدها لتوحيد شمل الأسرة الإنسانية، لاحظوا أنني أقول الإنسانية لا أقول الإسلامية، الدين جاء لتوحيد الأسرة الإنسانية، لكن طبعا الذين لم ينصاعوا للدين شردوا عن هذه الأسرة، لا لأنهم ليسوا من أفرادها ولكن لأنهم شردوا كالولدين أو الثلاثة من الأسرة الواحدة الذين شردوا عن الدار وتمردوا على بر الأبوين بل رب الأسرة، الواقع أنه هذول الثلاث أولاد الآخرين من الأسرة لكنك تراهم بعيدين ها هنا وهنا قد شقوا وذلوا. يعني هل هذا يعني أن الأب طردهم؟ هم طردوا أنفسهم، كانوا من أسرة واحدة ولكنهم بما فعلوا قطعوا أنفسهم عن جسم هذه الأسرة. لذلك أقول الإسلام جاء ليجمع الأسرة الإنسانية كلها. ونحن لما نقول إنما المؤمنون إخوة بعضهم يقول طيب ليش غير المؤمنين مو إخوة إلنا كمان؟ هم في الواقع إخوة ولكنهم لم يرضوا أن يضعوا هذه الأخوة موضع التنفيذ فتمردوا على سلطان عبوديتهم لله، ولما تمردوا شردوا عن دائرة الأخوة. هم الذين شردوا، ما نحن الذين أنكرنا أخوتهم تماما كهؤلاء الثلاثة الذين ابتعدوا عن الدار التي ولدوا فيها وترعرعوا في ظلالها ثم تمردوا على رب الأسرة، من اللي ما من اللي بيقول انه هذول مو من افراد الأسرة؟ من افراد الأسرة، لكنهم ارتضوا لنفسهم واقعا اخر، هذا الواقع الاخر هو الشريف، فكان لهم ما شاءوا. اذا عرفنا هذا، المؤمن للمؤمن كالبنيان، وفي رواية المرصوص يشد بعضه بعضا، ندرك أيها الإخوة شيئا ينبغي أن نعلمه وينبغي أن نؤكده ونكرره، أن المؤمن بل المؤمنين جميعا مدعوون إلى أن يغذوا هذا المبدأ الذي يقوله رسول الله هنا، والذي قاله الله من قبل: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. نحن جميعا مكلفون أن نغذي هذا المبدأ، نغذي وحدتنا الإيمانية، وحدتنا الإسلامية، والجاذب الذي يجذبنا إلى هذه الوحدة يقيننا بأننا جميعا عبيد لله، وأن الله واحد لا ثاني له ولا شريك، هو ربنا. فإذا تحركنا في سبيل الإسلام فينبغي أن يكون تحركنا خادما لهذا الهدف: إنما المؤمنون إخوة. وإذا تنشطنا في أعمال الدعوة الإسلامية فينبغي أن تكون أنشطتنا خادمة لهذا الهدف. أظن واضح هذا الكلام. وعلى هذا فلو أننا ونحن ندعو إلى الله وننشط في سبيل تعريف الناس بالإسلام والدعوة إلى الإسلام، عمدنا إلى مجتمعنا الإسلامي فجعلنا منه جماعات جماعات، هكذا أنا أؤلف جماعة وأجعلها جندا لي في طريق منهجي الذي أنا اخترعته للدعوة إلى الإسلام، وأنت تخترع أيضا تؤلف من حولك جماعة أخرى وتضع لها منهجا آخر للدعوة إلى الإسلام نفسه، إلى هذا الدين نفسه. ورجل ثالث يؤلف هو الآخر من حوله جماعة ثالثة، والآخر رابعة، والآخر خامسة، والآخر ربما سادسة، وهكذا، والكل يتجه بدعوته وخدمته لدين واحد، لدين واحد، حقائقه واحدة، مبادئه واحدة، عقائده واحدة. أنا أختار لنفسي منهج، أنت تختار منهجا، والثالث منهج، والرابع منهج، والخامس منهج، حتى لا نتحد، وإلا إذا المنهج واحد بدنا نتحد والمصيبة تصير، حتى لا نتحد. ثم نسير وكلنا يزعم أننا ننشط باسم الدين ونعمل لمرضاة الله عز وجل. أترون أن هذا العمل في رصيده الأخير عند أدنى تأمل يخدم الإسلام أم يذبح الإسلام؟ يذبح الإسلام، لأن روح الأمة الإسلامية في وحدتها، وعز الأمة الإسلامية في وحدتها، وقوة الأمة الإسلامية في وحدتها، وغنى الأمة الإسلامية في وحدتها. فإذا باسم الإسلام مزقت هذه الأمة وجعلت منها جماعات جماعات جماعات، فماذا صنعت بقول الله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم؟ الله يقول فأصلحوا بين أخويكم وأنا أفسدت بين أخويكم، عكس تماما ما يقوله الله عز وجل، أكذلك أم لا؟ هذا شيء واضح جلي. العمل الإسلامي طبيعته فطرته شأنه أن يكون عملا واحدا، أن يكون عملا واحدا. اللهم إلا في القضايا الاجتهادية الفقهية، فالخلاف في هذه المسائل خلاف شكلي وسطحي، لأنها خلاف في قضايا فرعية تنبع من أصل واحد. فالخلاف هنا كتعدد الأصابع التي تنبثق من معصم واحد. صحيح هي 5 أصابع لكنها تتحرك متعاونة لهدف واحد، يخدم هذه اليد، يخدم هذا المعصم، هذا لمن يعني. وإذا كان الأمر كذلك فلنعلم أن بلاء المسلمين اليوم في تناثرهم على مستوى أفرادهم في بلادهم وأوطانهم المتعددة، وعلى مستوى حكامهم، أي هذا هو بلاء المسلمين. ووالله لا بلاء لهم وراء ذلك، لا بلاء لهم يتمثل في فقط، هم أغنى أمم الأرض، لا بلاء لهم يتمثل في قوة، هم أقوى أمم الأرض، لا بلاء لهم يتمثل في ذل، هم أعز أمم الأرض. أذهب غناهم، والذي أذاب عزهم، والذي حطم شوكتهم إنما هو هذا التفرق. وأقول مرة أخرى، هو تفرق بين الأفراد على مستوى البلد الواحد، وتفرق بين الحكام المسلمين على مستوى الأمة الإسلامية الواحدة، أو قل العربية حتى الواحدة. أنا أقول لا أزال الحمد لله الذي عافانا ولو معافاة جزئية مما ابتلى به كثيرا من خلقه، لكن عندما أنظر إلى شعوب أخرى تتحرك ناشطة في طريق الإسلام، أرى التوجه الإسلامي الذي يبشر بخير ويفتح باب التفاؤل العظيم، ثم أرى من بعد التفرق والتشرذم، أجد أن المسلمين يسيرون على شفا جرف، على شفا جرف. كنت في سفرة هذه، قسم كبير منها كنت في الجزائر، وكم حدثتكم مغتبطا عن الأنشطة الإسلامية في الجزائر، وكم حدثتكم مغتبطا عن الصحوة الإسلامية في الجزائر، وعن اليقظة الإسلامية والتحرك في سبيل الإسلام على كل الأصعدة ذكورا وإناثا، ولا أزال أرى هذا الأمر ماثلا. ولكن كنت في كل عام عندما يتاح لي الذهاب للقاء هؤلاء الإخوة أقول لهم إياكم والتفرق، إن المصيبة التي تتربط بكم هو التفرق. أيقظكم الله للسير على صراطه، فحذار حذار من أن تتفرقوا شيعا وجماعات وأحزابا. ولكن كما قال المثل العربي لا يطاع لقصير الأمر. نعم، الذي حصل نقيض ما أوصيت به وكررت الوصية به، ما كان إلا للزعامات أن تتحرك وأن يعني تنتشر، والزعامة شيء خطير، وكما يقولون حب الرئاسة آخر ما يخرج من قلوب الصديقين، آخر ما يخرج من قلوب الصديقين حب الرئاسة. تحولت هذه الكتلة الإسلامية التي كانت تخيف فرنسا، تخيف أوروبا كلها، تحولت إلى جماعات، إلى جماعة، إلى حوالي 20 جماعة إسلامية، وعلى كل جماعة قائد. هل يمكن لهؤلاء القادة، وقد أصبح كل منهم يرأس جماعة، هل يمكن أن يتعاون مع الجماعة الأخرى؟ الذي لا بد أن يشيع الآن هو التنافس، الذي لا بد أن يشيع الآن هو التربص والاحتكاك والحسد والبغضاء، وهذا ما حصل، هذا ما يحصل اليوم. هذه الجماعة الإسلامية تهدد الجماعة الإسلامية، تلك الجماعة الإسلامية تنتقص الجماعة الأخرى، تلك تقول نحن جموعنا أكثر، لذلك لا نتعاون مع أناس، مع زعامات لا تعتمد إلا على جماعات يسيرة. انظروا إلى هذا التصور، انظروا إلى هذا المقياس. ومن الذي يذهب ضحية هذا الأمر؟ هؤلاء الشباب، هؤلاء المتحرقون على الإسلام، هؤلاء الذين يبيعون حياتهم، مستعدون أن يبيعوا حياتهم في سبيل رضا الله. لكن جاءت هذه القيادات فمزقتهم إربا إربا وجعلت منهم شيعا وأحزابا، والعدو يهلل ويصفق ويخطط ويخطط. ترى أي غباء هذا الذي يتشبث بعقول بعض المسلمين؟ لا أدري أهو غباء أم هو تغابن. المشكلة من أين نبعت؟ نبعت من قياس غبي للإسلام على الأنظمة الأخرى، قياس يقيسه بعض الزعماء الإسلاميين، بعض المتنشطين للدعوة الإسلامية يقيسون الإسلام الذي هو دين الله على الأنظمة السياسية والمذاهب السياسية التي تتناحر وتتنافس فوق أرض الله. كما أن في قطر من الأقطار مثلا أحزاب سياسية مختلفة، هذه الأحزاب تنشط ثم تنشط، ثم يكتب لبعضها الوصول إلى الحكم، والبعض الآخر تشترك اشتراكا جزئيا في الحكم، والبعض الآخر يتخلف، وفي عاد آخر يسقط من نجح بالأمس وينجح من سقط، وهكذا. قالوا إذا نحن أيضا المسلمين ينبغي أن نسمع ذلك. المذاهب السياسية والأحزاب السياسية كيف تصل إلى الحكم عن طريق التحزبات؟ كمان الإسلام لازم نعمل هيك. عجيب. أدين الله الذي أنزله الله كساء للبشرية جمعاء لسائر المذاهب السياسية، لسائر المذاهب الفكرية، لسائر الأحزاب العقائدية والسياسية، ومن إيش هذا الدين الذي جعله الله كسوة لهؤلاء جميعا، تقيسه على مذهب اخترعه إنسان صاحب هذا المذهب السياسي لا يهمه أن يدخل هذه العقيدة في قلوب الناس، يهمه باسم حزبه وباسم مذهبه أن يصل إلى الحكم، فإذا وصل إلى الحكم طبق مذهبه عنوته. آمن الناس أو لم يؤمن. الحزب الماركسي لم يفرض سلطان هذا الحزب على جميع الأفراد، وإنما اهتم بالوصول إلى الحكم، فلما وصل إلى الحكم فرض نظامه فرضا لمن شاء أن يؤمن به ولمن شاء أن لا يؤمن، المهم أن على الجميع أن يخنعوا. هل هذه فلسفة الإسلام؟ هل الإسلام عبارة عن نظام فوقي قال الله لرسوله خذ هذا الدستور وافرضه فرضا على أصحابك وأمتك، أم قال هذه العقيدة علمها الناس، أدخلها إلى القلوب، حاور بها الأفراد، اجعل الناس يستيقظون إلى عبوديتهم لله، هذا هو الإسلام. لذلك لا مانع عند الأحزاب أن تتمزق الأمة في سبيل أن يصل كل منهم إلى هدفه، ما دام وصل إلى الحكم أخيرا ففي نظره لا ضير، سيحاول أن يوحد الأمة عن طريق حزبه. لكن ليست هذه فلسفة الإسلام. فلسفة الإسلام نابعة من إنما المؤمنون إخوة، إخوة فأصلحوا بين أخويكم، أصلحوا بين أخويكم. لذلك أول عمل ينهض به المسلمون إنما يتمثل في مد شبكة التآلف والتعاون ومد سبا ولحمة التآخي بين أفراد المسلمين على مستوياتهم المتفاوتة، من فسقة، من تائهين، من ملتزمين، من منحرفين، من مستقيمين، كلهم إخواننا، كلهم جسم واحد، كلهم أفراد من بناء واحد. أحاور المنحرف لأهديه، أنشط وأشجع المستقيم ليثبت، أحاور التائه الملحد لأعود به إلى العقيدة السليمة. كلهم أمة واحدة. هكذا ينبغي أن يكون السلوك. الخط الذي شرعه الله للمسلمين أن يتحركوا غير الخط الذي يختاره لأنفسهم أصحاب النظم وأصحاب السياسات وأصحاب الأحزاب. ولكن انظر فأجد الإسلام تحول في حركات كثير من الناس إلى مجرد إسلام حركي تنظيمي فوقي، وأنظر إلى الجذور الاعتقادية، جذور التعبد، جذور التبتر، جذور الخشية، جذور المراقبة لله عز وجل، لا أجد شيئا من هذا أبدا. إنما هي حركات فوقية نتحركها باسم الإسلام. أنا أقول هذا الكلام وأنا يشهد الله أن في قلبي ما يشبه الجروح الدامية مما رأيت بالأمس بعد الفأل العظيم الذي ملأ فؤادي غبطة في السنوات الأخيرة. أجد رأس مال المسلمين المتمثل في شبابهم المنطلق كانطلاق السهم النافذ إلى كبد الظلام الغربي. أجد أن هذه السهام كلها قد تفرقت وتبعثرت، وأجد القيادات التي لا تخشى ربها وإنما تخشى على زعاماتها هي التي تتحرك. قل الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به كثيرا من خلقه. البعض منا يسيل لعابه على أن يعيش في وضع ديمقراطي كذلك الوضع. والله لئن كانت الديمقراطية هذه مآلها فبئست السلاح الذي يذبح النشاط الإسلامي وينهي وحدة هذه الأمة. نحن ماذا نريد؟ نريد أن يملك المسلمون لسانا ناطقا يدعون به إلى الله، يأمرون به بالمعروف وينهون به عن المنكر، ويتجهون بدعوتهم هذه بدءا من القادة إلى القاعدة. هذا ما نريد. لا نريد جماعاتنا، نريد جماعة واحدة، نريد جماعة واحدة تنبض بقلب واحد وتتجه على أساس من زعامة واحدة، وتكون مضرب المثل لإخواننا في مشرق العالم الإسلامي ومغربه أن الإسلام هكذا يسير وهكذا يفرض نفسه. إذا توحدت الأفراد بهذا الشكل انعكس ذلك يوما ما، وإن شاء الله سيكون ذلك قريبا، على وحدة القادة أيضا. لكن إذا كانت المسألة هكذا في القاعدة فما أبعد اليوم الذي نرى فيه معالجة القمة. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن للمؤمن كالبنيان يشده بعضا ولكن يشد بعضه بعضا، ولكن الواقع الذي نعيش فيه يجعلنا ننظر وإذا بالبنيان الواحد هذا قد تحول إلى جدر متباعدة وإلى قطع متناثرة. اسم كل قطعة جماعة، اسم كل قطعة جماعة. هذا هو الحديث الأول ومعناه واضح، وأرجو الله سبحانه وتعالى أن يغرس في أفئدتنا السعي إلى تنفيذه. أما الحديث الثاني فهو أيضا الحديث الذي يرويه أبو موسى الأشعري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مر في شيء من مساجدنا أو أسواقنا ومعه نبل فليمسك أو ليقبض على نصالها بكفيه أن يصيب أحدا من المسلمين منها بشيء. النبل السهم، سهام المعروف العربي المعروف. معنى التفصيل لهذا الحديث أن الرجل إذا دخل مسجدا أو دخل سوقا يعني ما ترك بين الناس ومعه سهام فليخبئ هذا السهام ولا يبرزه، وإن ضاقت ثيابه ولا وسيلة لديه فليمسك مصال هذه السهام بيده حتى يتقي بذلك إيذاء المسلمين في سوق تزدحم فيها الأرجل أو في مسجد يزدحم فيه الناس. هذا معنى الحديث تفصيلا، لكن المعنى الكنائي ينهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إشهار السلاح، والفقهاء نهوا عن ذلك. لا يجوز لمسلم يحمل سلاحا أن يشهره على مسلم إطلاقا، ولا أعني بإشاره أن يصوبه إليه، لا، إذا أخرج هذا السلاح وحمله في يده فهو حكما قد أشهر السلاح. ينبغي أن يبعده عن أي خطر يمكن أن ينال أي أخ له من المسلمين. والمعنى البعيد لهذا أن المسلمين لا يمكن أن يتقاتلوا، وأن المسلمين لا يمكن أن يشهر بعضهم على بعض السلاح، فإنهم فعلوا ذلك فلا بد أن انحرافا خطيرا قد تسرب إلى صفوفهم، وعليهم أن يعودوا فيتوبوا ويتصالحوا ويسدوا هذه الثغرات الخطيرة التي تفتحت فيما بينهم. هذا ما يعنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. المسلم أبدا لا يجوز أن يشهر السلاح على مسلم. طبعا هنالك استثناءات، الحدود تشهر فيها السلاح، لكن هذا مستثنى. الباغي إذا بغى أي إذا تمرد على سلطان الدولة المسلمة تشهر عليه الحدود، يشهر عليه السلاح، لكن هذا أيضا مستثنى وبشروط وبقيود وفي حالات معينة. عندما يرتكب الإنسان ظلما في حق صاحبه قد يضطر هذا ظلم صاحبه إلى الدفاع عن نفسه فيشهر السلاح. هذا الكلام كله عبارة عن حالات استثنائية، الشارع فصل القول في ذلك وأفاق، ولعل لنا عودا إلى هذه الحالات بالتفصيل إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.